بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم، فليكن أول خبر مقدم، شهادة اسم يكن مؤخر، ويجوز العكس، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، هذا وهذا كلاهما جائز. والذي يظهر أن الأول أولى أن يكون أول خبر مقدم، أن يكون أول خبرا مقدما، وشهادة اسم يكن مؤخر. قوله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، قال: هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. قال: وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فهذه الروايات روايات يفسر بعضها بعضا: شهادة أن لا إله إلا الله، توحيد الله، عبادة الله، لأن الله لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة لوجهه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري: فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا ينتفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها العلم المنافي للجهل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله شرطها أن تعلم معناها، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن العبادة تصرف لله وحده دون ما سواه. الثاني اليقين المنافي للشك، لا تشك في هذه المسألة في توحيد الله، في أنها لا تنفع العبادة إلا أن تكون لله وحده، لا بد أن تكون على يقين غير شاك. الثالث القبول المنافي للرد، أن تقبل ما دلت عليه هذه الكلمة، أن تقبل ما دلت عليه هذه الكلمة، فإن رددت هذه الكلمة وما دلت عليه فقد أخللت بالشرط. الرابع الانقياد المنافي للترك، أن تنقاد بفعلك وقولك فتقولها وتعمل بمدلولها. الخامس الإخلاص المنافي للشرك، تقولها مخلصا لله، لا كما كان المنافقون يقولونها بألسنتهم ولا تخلصوا لها قلوبهم. السادس الصدق المنافي للكذب، تكون صادقا في قولها واعتقادها وفي العمل بما دلت عليه. السابع المحبة المنافية لضدها، المحبة المنافية لكراهية التوحيد وكراهية هذه الكلمة. قال: وفيه دليل، وزاد بعضهم ثامنا، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. قال: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو الإخلاص، الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، هو أول واجب في الحديث دليل على أن التوحيد أول واجب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى أن يوحدوا الله، فالتوحيد أول واجب على العبيد. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال نوح ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة، المطابقة دلالة على المعنى كله، فألا تعبدوا إلا الله فيه طابقة للتوحيد، فإن معناها لا إله إلا الله. قال في قرة العيون: وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده، يعني قول المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة إن أول واجب هو معرفة الله، هذا قول فيه نظر، فإن معرفة الله أمر قد فطرت عليه فطر الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطر الله عليه عباده. ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي لا تعبدوا إلا الله. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره عند الآية من سورة إبراهيم: هذا يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. والمعنى الثاني أفي الله أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى، انتهى. قال: قلت: وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول، قوله سبحانه وتعالى أفي الله شك يحتمل معنيين: أفي الله أي في وجوده، أفي وجوده شك، ويحتمل أفي الله أي أفي إلهيته وعبادته وحده دون ما سواه شك. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الثاني، القول الثاني أي هو الراجح لأنه يتضمن الأول. ما معنى يتضمن الأول؟ لأن معناه إذا قلت إن معناه أفي ألوهيته شك، فإذا لم يكن شك في ألوهيته تضمن ذلك أنه ليس هناك شك في ربوبيته ووجوده، لأنك حين تعتقد أنه لا شك في ألوهية الله فأنت تضمن هذا الكلام أنك معترف بوجود الله. قال: روى أبو جعفر ابن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر عن الشعبي أنهم قالوا: ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض، فهذا إيمانهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعن عكرمة أيضا: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم. وما معنى إلا وهم مشركون؟ وهم يعبدون غيره. وتقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال، منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله، فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه، والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى. قال رحمه الله: قال في فتح المجيد: قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به، لأن الشروط متفاوتة. قال: قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله تعالى. والمعنى أنهم قد يكون عنده شيء من المعرفة لكنه لا يعلم معنى لا إله إلا الله كما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون من يقع في الشرك، كمن قال لهم علماء الشيعة، علماء الصوفية، علماء الرافضة، نحو ذلك، المكارمة الإباضية ونحو ذلك، مما قد يكون عندهم معرفة ببعض تفاصيل الإسلام ولكنهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله على حقيقتها، أو يعرفونها ولا يعملون بمدلولها. قال في تيسير العزيز الحميد: وفيه أي في الحديث البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم، البداءة بالأهم فالأهم. قال: قوله فإنهم أطاعوا لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى، أي عند شرح الحديث، عند شرح الحديث فهم مطالبون بماذا؟ بالإسلام، ومطالبون بتفاصيل الإسلام، وبما لا يتم الإسلام إلا به، وبما لا يتم الإسلام إلا به. قال رحمه الله: وإذا كانوا مطالبين ولا ينفعهم أن يصلوا لأنهم كفار، فما معناه؟ معناه أنه يزاد في عذابهم في الآخرة بسبب أنهم لم يأتوا بالإسلام ولم يأتوا بفرائضه. قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء، أي مع كون المصارف 8 مصارف الزكاة. قال: لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8 المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفيه أي في الحديث أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهرا. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد، والولي ولي الأمر المسلم إذا طالب بالزكاة وأخذها فإنها تدفع إليه، تدفع إليه وتبرأ الذمة بذلك، ولا سيما إذا كان يصرفها في مصرفها. أما إذا علم أنه يضيعها عن مصارفها فإذا دفعها المسلم فتبرأ أيضا عند كثير من الفقهاء ذمته، لكن الأولى أن يحتسب ما دفعه إلى ولي الأمر وأن يخرج زكاته بنفسه إلى الفقراء. وهكذا أيضا ما يحصل مثلا من دفع الواجبات، ما يسمى بالواجبات وهي الزكوات، إذا أخذت على الطريقة الشرعية ودفعت إلى ولي الأمر تبرأ الذمة بذلك. وإذا حصل فيها شيء من المغالطة أو كذلك شيء من النقص، بمعنى أنه يكون عليه 500,000 الزكاة فيدفع 50,000، فإنها لا تبرأ ذمته بذلك، وإنما وجب عليه أن يكمل فيدفع يخرج 450,000 نعم في الفقراء والمساكين إذا جاء وقت الزكاة. وإذا أخرج 500,000 واحتسب ما دفعه إلى الواجبات احتسبها عند الله وأخرج الزكاة على الفقراء والمساكين من تلقاء نفسه فله ذلك، لكن المقصود أن ولي الأمر إذا طلبها ودفعت إليه الزكاة كاملة أو بعض الزكاة فإن الذمة تبرأ بذلك لأنه ولي أمر مسلم. لكن لا يكفي أن يدفع له القليل ويضيع حق المسكين في الكثير، كما قلنا بعضهم قد تكون زكاة ماله 500,000، تكون زكاة ماله 500,000 وإذا جاءته الواجبات دفع 40,000 50,000، هذا لا يجزئه ويقول قد دفعت الزكاة للدولة، بل وجب عليه أن يكمل إخراج ما بقي ويخرج تتمة 500%، لأن الزكاة فرض معلوم مقدر، ومن تلاعب به فإنما يتلاعب بالزكاة المفروضة. قال وفيه وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد، يعني لو أن إنسانا هل يشترط أن يخرج زكاة ماله في 8 أصناف؟ الجواب لا، لو أعطاها للمساكين أو الفقراء أو لابن السبيل لصنف واحد أجزاه ذلك. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، غير من كان مؤلفة من المؤلفة قلوبهم، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث، تؤخذ من أموالهم أي سواء كانوا بالغين أم كانوا غير بالغين، عقلاء أم غير عقلاء. قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كان ظاهره كما قرره شيخ الإسلام، إذا ذكر الفقير مع المسكين كان بينهما فرق، كان بينهما فرق، وإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين. آخر ما نقرأ طيب، قال قوله وإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير، إياك وكرائم أي باعد نفسك، وكرائم أموالهم أي عن كرائم أموالهم، بنصب كرائم على التحذير. وكرائم قال جمع كريمة، قال صاحب المطالع وهو القاضي هي الجامعة للكمال، للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي. كريمة الكريمة من المال هي التي هي حسنة في صورتها وفي كذلك مخبرها ومظهرها. قلت وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، لا يخرج شرار المال ولا العامل يأخذ كرام المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز، إذا طابت نفسه جاز. قوله واتق دعوة المظلوم أي يجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. اتق دعوة المظلوم، جعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، فإذا فعلت ذلك جمعت الخير. وإنما جاء هذا واتق دعوة المظلوم بعد الزكاة لأنه قد يقع ظلم من بعض السعاة يظلم بعض أصحاب الأموال، وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، لأن المظلوم إذا كانت دعوته تستجاب فليحذر الإنسان من الظلم كله. قوله فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، يعني الضمير ضمير الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد وقبول ووجوب العمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل معاذا وهو رجل واحد، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة يبعثهم ليأخذوا الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته واتق دعوة المظلوم وإياك وكرائم أموالهم يعظهم، ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته، ليس بينها وبين الله حجاب. والتنبيه على التعليم بالتدريج، قاله المصنف توحيد صلاة زكاة، قلت ويبدأ بالأهم فالأهم. طيب نبدأ من المسألة في الدرس القادم من المسألة التي هي واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج إلى آخره. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.